إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا. كتبها للإذاعة عباس باقري. شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم، ونحن نلتقي معكم في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأحباء، سمعتم كما سمعنا، وقرأتم كما قرأنا قول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله.
فالمبعوث رحمة للعالمين بعث لإتمام مكارم الأخلاق، ولذلك دعا المؤمنين للتخلق بأخلاق الله لأنها أكرم الأخلاق.
وقد سبق المؤمنين للاستجابة لهذه الدعوة النبوية أميرهم الوصي المرتضى، فكان سيد المتخلقين بأخلاق الله.
ومن أخلاق الله عز وجل أنه يعطي من سأله ومن لم يسأل، ولا يخيب من رجاه.
مشاهد من سابقية الإمام علي عليه السلام في التخلق بهذا الخلق نرويها لكم في هذا اللقاء، مستلهمة مما روي من كتب الفريقين في كتاب المناقب. تابعونا على بركة الله.
من ذاك الفتى الذي يكر على كتائب هوازن فيفرقها يا عمير؟
ويحك يا أشجع، أمثلك من يجهله؟ إنه ابن أبي طالب.
هذا هو علي إذن؟
نعم،
إن له رب الكعبة صورة.
أجل، إنه علي الذي لم يغلبه فارس من العرب يا أشجع.
ولكنه لم يرى بأس أشجع بعد يا عمير.
لا تغتر بشجاعتك يا أشجع.
وأنا أشجع. نعم، وأنا أشجع يا عمير، أبرزن وأريه صولتي.
إني لك ناصح يا رجل، دع عنك الفكر بمبارزتك.
ماذا تقول؟
فما برز له بطن إلا صرعه. إن رمت الغلبة عليه فاسعى في إصابته غيلة من ورائه، فهو لا يحمي ظهره بترس.
لا ورب الكعبة، لا أرضى لنفسي إلا بمبارزته.
لا أدري ما أقول، لا أدري، ولكن لا أترك نصحي لك.
أي نصح؟
إن ظفر بك علي فاسأله أن لا يقتلك.
يقتلني؟
فقد علمت أنه لا يرد سائلا ولو كان عدوا.
غفر عليك نصحك يا عمير، وترقى الظفر به. إني بارز إليه. تقدم يا فرس الجروح، تقدم. استعد للموت يا ابن أبي طالب، لقد جاءك المقدام الذي يدفع صلتك على هوازن. هلم إلي يا علي، هلم إلي، هلم للمبارزة.
اقتل هذا عدو الله، لا تدع نفسك من يديك.
لقد أفلتت ضربة علي سيفي من يدي، ماذا أعمل؟ ما الذي جرى لك يا فرس الجموح؟ ويحك، أسقطتني إلى الأرض. ما الذي جرى لعلي؟ لماذا لا يقدم للانقضاض علي وقد سقط سيفي؟ أتراه يأنف من قتل الأعزل؟
ويحك يا أشجع، تذكر نصيحتي، اطلب من علي أن لا يقتلك.
لا ورب الكعبة، لن أرضى بهذه الذلة، وإن كان علي لا يرد سائلا فلأطلب سيفه لكي أقاتله به. يا ابن أبي طالب، أبني سيفك لأقاتلك به.
ويح أشجع، أيطلب من علي سيفه في هذا الموقف؟ ما أشد حمقه. ما هذا الذي أراه؟ لقد رمى ابن أبي طالب بسيفه لأشجع.
خذ السيف يا أشجع وانقذ هوازن من علي.
عجبا منك يا ابن أبي طالب، أفي مثل هذا الوقت تدفع إلي سيفك؟
فقال عليه السلام: يا هذا، إنك مددت يد المسألة إلي، وليس من الله ولا من رسوله أن يرد السائل.
إن ربك لكريم ونبيك كريم يا علي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ماذا الذي أراه؟ لقد رمى أشجع بنفسه على قدمي علي. إنه يقبل قدما علي.
ويحك يا أشجع، كأنك سبقت إلى دين محمد. ويحك يا أشجع، ويحك.
كانت هذه المشاهد مستمعين الكرام في كل مكان مستلهمة من رواية نقلها أحد حفاظ أهل السنة هو أبو السعدات، أوردها في كتابه فضائل العشرة، ونقلها عنه الحافظ السروي في الجزء الأول من كتاب المناقب.
أما المشاهد التالية فهي مستقاة من رواية مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي. ابقوا معنا مشكورين.
هيا أم سليم، هل نام الصبية؟
أجل أجل يا أبا سليم.
أحسنت،
لقد عللتهم بما بقي لدينا من الطعام فناموا.
بارك الله
فيك. لولا طاعة أمرك كنت أرغب أن أثرك ببقية الطعام.
بارك الله فيك،
لم يبق منه شيء.
لا 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 يا سلمى، أصبية أولى به، فهم لا يصبرون على الجوع.
يعز علي أن تطوي ليلتك هذه جائعا.
لا لا لا،
وأنت ذاهب في الغد للعمل.
لا لا بأس عليك يا أم سليم، إن الله لا يغفل عباده.
نعم
وقد
ذلك.
ضمن لنا الرزق.
هلا سألت ابن أبي طالب أن يعطيك شيئا من الطعام نستعين به حتى يفرج الله علينا؟
قد علمت يا أم سليم أني عاهدت الله أن لا أسأل أحدا من الخلق.
ولكن عليا ممن ترجى نوافله
ونعم به،
ويؤمل سائله رفده ورزقه، ومن أطيب الحلال، وقد علمت أنه أعتق 1000 عبد من كد يده.
صدقت يا ابنة الخير، وقد أنجدني من قبل في أيام العسر.
فلما لا تسأله وأنت تعلم أنه كريم لا يمل ولا يرجو بعطائه إلا وجه ربه؟
لو علم علي بحالنا
كيف
لأنجدنا برفده من غير مسألة.
ومن أين سيعلم بحالنا إذا لم تخبر؟
لا أدري يا سلمى، لا أدري.
ماذا نفعل؟
لقد أخبرتك أني عاهدت الله أن لا أسأل أحدا من الناس.
ولكن عليا ليس كسائر الناس.
أعلم
إنني
ذلك.
إنني حائرة يا ابن عمي، بماذا سأعلل صبيتنا في الصباح بعد أن نفد طعامنا كله؟
إن كلامك يؤذيني أشد من ألم الجوع. اصبري يا سلمى، اصبري
كيف؟
لعل الله يحدث أمرا. من الذي يطرقنا في هذا الليل؟
طارق خير إن شاء الله، طارق خير. قم يا أبا سليم، قم أبا سليم وانظر من هو.
نعم 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 يا الله يا الله، من الطارق لداري أسلم في هذه الساعة؟
افتح الباب افتح الباب، فأنا رسول أبي الحسن علي إليك. افتح رحمك الله.
والله طارق خير كما قلت يا أبا أسلم، افتح الباب.
نعم.
افتح الباب له.
نعم 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 سأفتح
الباب.
نعم سأفتح.
السلام عليك يا أبا سليم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أنت يا جبير؟ ما هذا الذي تحمله على دابتك يا جبير؟
إنها 5 أوساق من التمر.
من التمر؟
نعم، بعثها إليك أبو الحسن من ثمر حديقته المغيبغة. رجاك أن تستعين بها على أمرك.
جزاك الله خيرا يا جبير، وجزاء أبا الحسن خير الجزاء. ولكن أنا لست في حاجة إليها يا جبير.
لا ترد هدية ابن أبي طالب، وإنما أنا رسول فلا تشق علي بإرجاعها.
ماذا تقول؟
خذها رحمك الله، خذها، إنها أوساق ثقيلة.
ولكن هذا كثير يا جبير، وأنا لم أسأله شيئا.
والله لا أكتمك يا أسلم، لقد قلت لأبي الحسن.
ماذا قلت؟
قلت والله ما سألك أسلم شيئا، ولقد كان يكفيه وسق واحد من التمر بدلا من 5 أوساق.
صدقت.
فاعتبني على ذلك وقال:
لا أكثر الله في المؤمنين فعلك، أعطي أنا وتبخل أنت. لله أنت إذا لم أعطي الذي يرجوني إلا بعد المسألة، ثم أعطيه من بعد المسألة، فلم أعطي ثمن ما أخذت منه، وذلك لأني عوضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه.
فديت أبا الحسن، كم هو شديد الحرص على كرامة المؤمنين. والله لا أكتمك يا جبير أن عطية علي قد جاءتني، وليس في داري طعام قليل ولا كثير. وقد عاهدت الله أن لا أسأل أحدا. نعم، عاهدت الله.
بارك الله لك يا أسلم في عطية أبي الحسن.
أبا الحسن،
ولا أعرف والله من أين علم بحاجتك، وقد قال لي وهو يتم كلامه لي:
من لم يعطي أخاه المسلم إلا بعد أن يسأله وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه، فلم يصدق الله في دعائه له، حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله، وذلك أن العبد قد يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم المغفرة. فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحقق بالعمل.
الحمد لله الذي استجاب دعائي.
الحمد لله،
ولم يدعك تطوي ليلتك هذه جائعا يا أسلم.
الحمد لله.
الحمد لله.
كلي معي من ثمر أبي الحسن. فلا أشك أنك آثرت صبيتنا بطعامك أيضا.
قد قلت لك يا أبا سليم إن طارقنا طارق خير.
ولكني لازلت لا أعلم من أين عرف أبو الحسن بحالنا. أن الله ألهمه بذلك. هل أن الله ألهمه بذلك؟
لا يهمني والله معرفة ذلك، وقد علمت أنه ولي الله، ولكن أرأيت شديد حرصه على حفظ ماء وجه المؤمن؟
إنه يفعل ذلك مع من سأله ومع من لم يسأل.
أجل، فهو والله أمير المؤمنين حقا.
أجل والله.
مستمعين الأحبة في كل مكان، نختار مشهد روتها المصادر المعتبرة عند الفرق الإسلامية كافة. أيها الكرام، نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله والتفاني في الدفاع عنه
هي من أسمى القيم التي دعانا إليها الله تبارك وتعالى،
فقد أمرنا بها في كتابه المجيد في آيات عدة،
وقد جلاها لنا بشتى صورها وأسمى مصادقها أمير المؤمنين عليه السلام.
وسيرته المعطاءة حافلة بهذه الصور الخالدة، نختار قطرة من بحرها مما رواه المؤرخون بمختلف مشاربهم في وقائع معركة أحد. تابعونا على بركة الله.
أنا يا أم أيمن، أين أمي نسيبة؟
إنها جالسة عند سفح الجبل.
ماذا؟
تعد ضمادات للجرحى. ما الذي عاد بك يا عمارة إلينا؟ تكلم.
جئت أستعجل أمي ومن معها لتأتي إلى سوح القتال.
ماذا؟
نعم، فقد كثرت جرحانا.
ماذا تقول يا عمارة؟ أوليس الله قد هزم المشركين بسيف أبي الحسن إذ قتل كبش الكتيبة طلحة العبدري، هو من خلفه من العبدريين على لواء المشركين؟
بلى يا خالة بلى، ولكن حدث ما لم يكن في الحسنان. يدي أمي. نعم
يدي أمي قد أقبلت.
ولدي أمي.
ولدي عمارة.
هل أمي ومن معك لتضميد جرح المسلمين؟
ماذا تقول يا ولدي؟ ما الذي جرى؟
لقد عصى الرماة أمر رسول الله يا أمه، وانحدروا من الشعب لكي يصيبوا من الغنائم.
غفر الله لهم. غفر الله لهم. ألم يأمرهم رسول الله ألا يبرحوا مكانهم لكي يصد المشركين إن أرادوا الغدرة بالمسلمين؟
أجل يا خالة أجل، ولكن غرتهم الدنيا.
نعم،
فتركوا
نعم.
أماكنهم لما رأوا أبا الحسن يسقط ألوية المشركين ويشتت جمعهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن غادر المشركون بنا من هذا المكمن.
نعم.
يا إلهي.
نعم يا أمه. لم يبق إلا أميرهم عبيد الله بن جبير ونفر قليل، فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس وقتل ابن جبير وصحبه حيلة على باب الشعب، ومنهم حدروا على المسلمين. لقد كثرت جرحانا يا أمه، فهلموا لمداواتهم.
مهلا مهلا يا أم عمارة، هل أملأ القربة وآتي معكم
بسرعة
لسقي الجرحى؟ لابد أن العطش قد
أضلاهم
يا
هيا
أم عمارة.
هلما هيا.
ولما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هجمة المشركين من جهة الشعب انهزموا هزيمة قبيحة، وأقبلوا يصعدون الجبال وفي كل وجه تاركين رسول الله صلى الله عليه وآله، فكشف المصطفى عن رأسه وأخذ ينادي فيهم:
يا معشر المسلمين، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟
وكان أبو الحسن علي عليه السلام يصدهم عن الفرار فلم يرجعوا، فأخذ كفا من الحصى فرمى به في وجوههم وهو يقول:
شاهت الوجوه، إلى أين تفرون؟ إلى النار تفرون؟ بايعتم ثم نكثتم.
ويحك يا عمارة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ اذهب اذهب إلى حيث رسول الله وادفع عنه، اذهب.
وما يجديه دفعي عنه يا أماه؟ ولم يبق معه غير علي يدفع عنه الكتائب.
فاقتدي يا ولدي بأبي الحسن، اذهب.
لقد أنهكني العطش يا أماه، ولم تبق في قدرة على القتال.
خذ يا ولدي هذه الشربة من الماء واستقوي بها. خذ يا ولدي.
خذ يا ولدي. خذ.
جزاك الله خيرا يا خال.
عفوا يا ولدي.
خذي حذرك يا أم أيمن، خذي حذرك. أرى حبان ابن العريقة يصاوب نحوك سهمه.
لعنك الله يا عدو الله،
لعنك الله يا عدو الله،
لعنك الله يا عدو
الله.
أمن الشجاعة أن تصيب امرأة جاءت لتقي الجرحى؟ كأن السهم قد أصاب رجلي. يا إلهي،
لا بأس، لا بأس عليك يا بركة، كأن السهم لم يصبك بغير خدش. لا بأس، لا بأس.
والله لا أذيقنك سوء عاقبة جرأتك على نساء المسلمين. خذ هذه الرمية، خذ.
أعلو هبل، قد قتلنا محمد ورب الكعبة، قد قتلناه.
اخسى يا عدو الله، هو ذا رسول الله حي يدفع عنه الله بسيف علي، وقد ثاب إليه أبو دجانة وسهل بن حنيف يعينانه.
ويحكم يا قوم، إلى أين تفرون عن الله ورسوله؟ خذوا هذا التراب، لأنتم أولى أن تحثى وجوهكم بالتراب. لهفي لرسول الله وقد قل ناصروه.
بارك الله يا ولدي. الحق بعلي ومن معه للدفاع عن رسول الله.
حسنا،
والله لقد ذاب إليه المقداد وابن ثابت ومصعب.
والله لأسكننك بعمارة، ابنك يا نسيبة، بنتك. لقد سقطت عمارة من فردي بهذه الظلمة.
هلم إلي بسيفك يا ولد، أقتل بهذا المشرك. هلم.
لقد أوجعتني ضربته. خذي سيفي يا أمه.
خذ يا عدو الله، خذ يا عدو الله هذه الضربة من ناصرة رسول الله. خذ يا عدو الله.
وخذني هذه الحجارة يا شيطان. نعم، وخذني هذه الحجارة يا عدو الله.
لقد أهلك الله هذا الطاغية.
نعم،
والحمد لله. لقد أهلك الله هذا الطاغية الملعون.
لما انكشف المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وآله لم يبق معه أولا إلا علي، وقد أصابته جراحات كثيرة وهو يدفع المشركين عن الرسول صلى الله عليه وآله ويضرب أمامه. وقد أصابت رسول الله حجارة المشركين ونبالهم، فوقع مغشيا عليه، فوقف أمير المؤمنين عليه السلام عند رأسه يدفع عنه حتى فتح صلى الله عليه وآله عينيه فقال لعلي:
ما فعل الناس يا علي؟ فقال عليه السلام: نقضوا العهد وولوا الدبر وأسلموا يا رسول الله.
فقال صلى الله عليه وآله: ما لك لا تلحق بهم وتنجو بنفسك يا علي؟
قال عليه السلام: معاذ الله أن أخليك يا رسول الله أكفرا بعد إسلام؟ لا والله، إن لي بك أسوة يا رسول الله، لقد كسرت جفن سيفي وقلت لأقاتلن به حتى أقتل أو ينجز الله لك ما وعدك من النصر.
فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا شئت ألا تنصرف عني فاكفني هؤلاء وأبشر، فإن الله منجز وعده.
فأخذ عليه السلام يدفع كتائب المشركين ويهزمهم حتى ثاب من ثاب إليه من نفر المسلمين.
فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وقال:
إن هذه من علي لهي المواساة يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله: إنه مني وأنا منه يا أمين الله. فقال جبرائيل الأمين: وأنا منكما.
ويحك أيها الفار عن رسول الله، هك المغزل فأغزل به وهلم سيفك إليه لكي أدفع به عن رسول الله.
إي والله صدقت أم أيمن، إني ماضية معك يا أختاه، لندب عن رسول الله مع أبي الحسن ومن ثبت معه.
السلام عليك يا رسول الله، أرواحنا لك الفداء يا حبيب الله.
فديناك يا رسول الله،
فديناك يا
والله
رسول
لا نخليك طعمة للسيوف المشركين حتى نقتل دونك. فديناك يا رسول الله،
فديناك يا رسول الله.
ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أحد المسلمين وقد ألقى ترسه خلف ظهره وهو ينهزم، فناداه:
يا صاحب الترس ألقي ترسك ومر إلى النار.
صدق رسول الله، صدق رسول الله، ما حاجتك إلى الترس وأنت تفر عن رسول الله؟
فألقى الرجل ترسه فأمر صلى الله عليه وآله نسيبة أن تأخذه وتتقي به ضربات المشركين، فأخذته وهي تقاتل عن الرسول صلى الله عليه وآله، فقال صلوات ربي عليه وآله:
والله لمقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان.
دجانة.
نعم.
يا أبا دجانة،
نعم.
أرى السيف علي قد انقطع، فاذهب فاذهب لدفع كتائب المشركين.
لقد عهد أبو الحسن إلي أن أكفيه حماية ميمنة رسول الله، ويكفيه سهل ميسرته، ولا أحب أن أعصيه كما عصى الرماة رسول الله.
ولكن بما يقاتل أبو الحسن وقد انكسر سيفه؟
لا أدري، لا أدري والله، لقد صدق أبو دجانة وبر إن لم يترك ميمنة رسول الله.
انظري انظري يا أم عمارة، لقد أقبل علي علينا. الحمد لله، لقد دفع رسول الله إليه سيفه ذا الفقار.
بورك لك هذا السيف يا أبا الحسن.
نعم،
بورك
لك
هذا السيف يا أبا الحسن. نعم. قاتل به عن رسول الله.
فأخذ أبو الحسين عليه السلام سيف رسول الله يقاتل به المشركين، فبث الله الرعب في قلوبهم فولوا هاربين، وسمع من السماء نداء يقول:
لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.
يا أم عمارة، جزاك الله خيرا يا أم عمارة على بلائك الحسن في الذب عن رسول الله، عافاك مما أصابك من جراحات.
شكرا.
أخبرت أنها 13.
وجزاك نعم. الله خيرا يا أم أيمن.
شكرا شكرا.
أحتسب ما أصبت به عند الله.
نعم.
وأين جراحاتي مما أصاب عليا يا
نعم
أم أيمن؟
نعم. لقد بلغت جراحاته 90 يا أم عمارة، في وجهه وصدره ويديه ورجليه. وقد أخبرتني يا أم عمارة فاطمة أنه سلمها سيف ذي الفقار لتغسله، وهو يقول لها:
ماذا قال له؟
يقول:
أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديدا ولا بلئيمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد ومرضات رب بالعباد رحيم.
وإلى لقاء آخر مستمعينا مع القيم الغراء التي جلاها الله في سيرة سيد الأوصياء عليه السلام، نستودعكم الله بكل خير.
ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، وفي أمان الله.
أيها
النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يراك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين في كتاب نهج البلاغة قوله عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. الفتنة على معاني ثلاثة: الفتنة الدينية، والفتنة المادية، والفتنة الاجتماعية. الفتنة الدينية بمعنى انتشار المعارف غير الإلهية، كأن ينتشر في المجتمع الأفكار الإلحادية، أو تنتشر في المجتمع التيارات الملحدة، أو التيارات التي تكيد بفكرها إلى الإسلام، أو تنتشر في المجتمع الأفكار التي تؤدي إلى الانحلال الخلقي والفساد الأسري والتربوي. هذه تسمى بالفتنة الدينية، وهنا لا يجوز للإنسان أن يقف من هذه الفتنة موقف المتفرج، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، بل يجب عليه أن يتصدى لمحو الفتنة، وأن يتصدى لمحاربة الفتنة، وذلك لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنكم لو لم تقاتلوهم لانتشرت الفتنة الدينية، والمقصود بها انتشار الفكر الإلحادي، أو انتشار الفكر الذي يؤدي إلى تربية الناس على الأخلاق السيئة والفساد الأسري والفساد التربوي. إذن الفتنة الدينية يجب الوقوف منها موقف الحزم، ولا يجوز الوقوف منها موقف الوسطية كما في هذا الحديث العلوي: لتأمرن بالمعروف، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وتسليط الأشرار بمعنى انتشار الفتنة وانتشار الفساد الخلقي والإلحادي، وبالتالي إذا انتشر الفساد سيطر الأشرار على المرافق الحيوية في المجتمع وعلى وسائل الإعلام في المجتمع، فلا فائدة حينئذ من دعاء الأخيار. المعنى الثاني للفتنة هي الفتنة المادية، والمقصود بالفتنة المادية هو أن يبتلى الإنسان بما يعطى من النعم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه في نهج البلاغة أنه قال: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، يقصد بالفتنة الفتنة المادية، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، أي من الفتن التي عبرنا عنها بالفتن الدينية. فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وليس المقصود بالفتنة هنا الفتنة الدينية، وإنما المقصود بالفتنة هنا الفتنة المادية، أي إنما أموالكم وأولادكم محل اختبار لكم ومحل امتحان لكم، لأنهما نعمتان، والنعم يمتحن ويبتلى بها الإنسان. ومعنى ذلك الإمام نفسه يفسر أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال، ويكره انثلام الحال. إذن الفتنة بمعنى الفتنة المادية هي فتنة الأموال والأولاد، ولا يجوز للإنسان أن يقف هنا موقف الوسط وموقف المتفرج، بل عليه أن يستثمر هاتين النعمتين في الأعمال الصالحة، بأن ينفق بعض أمواله في القربات وأن يربي أولاده تربية صالحة. الفتنة الثالثة هي الفتنة الاجتماعية، وهي التي ركز عليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: كن في الفتنة كابن اللبون. الفتنة الاجتماعية هي أن تنتشر بين أبناء المجتمع الحسد والحزازات النفسية، بأن ينظر بعضهم لبعض نظرة الحسد ونظرة الازدراء ونظرة التخطيط لمحاربة نعمه. هنا عندما تنتشر الحزازات وعندما تنتشر النوايا السيئة بين أبناء المجتمع، فهذا ما يسمى بالفتنة الاجتماعية. وهنا الإمام يحذر من الدخول في هذه الفتنة، يقول: أنت لا تدخل في هذه الفتنة، لا تكن مصدرا لترويجها، ولا تكن واسطة في نقل كلام سيء من شخص لآخر، ولا تكن واسطة في الحديث عنها. حاول أن تبتعد عن موارد هذه الفتنة الاجتماعية ابتعادا تاما، كما ذكر القرآن الكريم: والفتنة أشد من القتل، لأن الفتنة تنخر في كيان المجتمع وتقضي على أسس تواصله وترابطه، وتحوله من مجتمع أخوي إلى مجتمع عدواني. فالإمام عليه السلام عندما يقول كن في الفتنة كابن اللبون، يقصد الفتنة الاجتماعية. لا ظهر فيركب، يعني لا أن تستغل في إثارة هذه الفتنة، ولا ضرع فيحلب، ولا تكن مصدرا لتهييج هذه الفتنة وإثارة هذه الفتنة، وإنما عليك أن تهتم بعلاج نفسك، كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: رحم الله من اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. وإلا فالفتنة الدينية يجب المواجهة تجاهها، وهذا ما عبر به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: إذا خفت من شيء فقع فيه، أي إذا خفت من محاربتك للفتنة الدينية فتصد لها، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. وقال: لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته، وعمله على قدر نيته. ذكر الفقهاء أنه لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى إلا في موارد، من تلك الموارد إذا كانت الصلاتان أدائيتين، ومرتبتين كصلاة الظهرين وصلاة العشاءين. وقد دخل المصلي في الصلاة الثانية قبل الصلاة الأولى نسيانا وغفلة، ما نوى الظهر نوى العصر، فيجب على المصلي أن يعدل بالنية إلى الأولى إذا تذكر في أثناء الصلاة. مثلا إذا نوى المصلي صلاة العصر وفي الأثناء تبين له أنه لم يصلي الظهر، فوظيفته أن يعدل بنيته إلى الظهر ويصلي بعدها العصر. وأما إذا تذكر بعد الفراغ من صلاة العصر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فإنه قدم العصر على الظهر، فصلاته صحيحة. في حالة النسيان لا يضر عدم الترتيب، إذا فرغ من الصلاة ثم تذكر إنه صلاته صحيحة. وإذا نوى المصلي صلاة الظهر ثم تبين له في أثناء الصلاة أنه قد صلاها وأنه مطلوب بالعصر فقط، فبطلت صلاته، فلا يجوز العدول منها أي من الظهر إلى العصر، وهذا ما يصطلح عليه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، من الظهر إلى صلاة العصر. وإذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر في أثناء الصلاة أن عليه سابقة، ما وظيفته؟ كذلك يجب أن يعدل إلى السابقة. وطبعا أنه هذا قول المشهور، يعني إذا تذكر في أثناء الصلاة بطل الصلاة ويستأنف الصلاة. هذا في المرتبتين كصلاة الظهر والعصر. وأما إذا كانت الصلاة غير مترتبتين، كما لو نوى أصلي صلاة الظهر قضاء وفي أثناء الصلاة تذكر أنه عليه صلاة الصبح قضاء، فلا يجب العدول كما كان يجب العدول بين الظهر والعصر، إذا نوى العصر يعدل إلى الظهر، لا هنا مو واجب، فلا يجب العدول من الظهر إلى الصبح، نعم يجوز له العدول. وإذا دخل المصلي في الصلاة الحاضرة كصلاة الظهر فذكر أن عليه فائتة كصلاة الصبح، فيجوز له العدول إلى الفائتة أي إلى صلاة الصبح كما هو الأحواط. فإذا واحد عليه صلاة قضاء الصبح وأنه أذن أذان الظهر، فالأحوط الاستحبابي أن يقدم الصبح ثم الظهر، فإذا كان في صلاة الظهر وطبعا قبل ما يدخل في الركعة الثالثة وتذكر، فله العدول إلى صلاة الصبح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. تحية تحية طيبة لكم وكل المرحب في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا لهذه الحلقة خمول الغدة الدرقية، ولإثراء النقاش سوف تنضم معنا على الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية. نعم مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سوف نتناول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بصحة أحد أعضاء الجسم والتي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، وهو الغدة الدرقية، والتي هي رغم حجمها الصغير لكنها تلعب دورا محوريا في تنظيم العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي والطاقة والمزاج. وللأسف يعني يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات في هذه الغدة دون أن يدركوا ذلك. وأيضا في هذا البرنامج سوف نستعرض أهم المعلومات حول هذه الغدة والأعراض، وأيضا إذا نتناول أيضا طرق الوقاية والعلاج المتاحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. يمكن تعريف قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية على أنه انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة هذه الهرمونات في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمعاناة من عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية بسبب أهمية هرمونات الغدة الدرقية في العديد من العمليات الاستقلابية والحيوية في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن مشكلة خمول الغدة الدرقية غالبا ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، لذلك قد تبدأ أعراض خمول الغدة الدرقية والاضطرابات المصاحبة لها بشكل تدريجي مع انخفاض قدرة الغدة على إنتاج الهرمونات. تتمثل وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجسم للحرارة، بما في ذلك تنظيم أيض الدهون الذي يقلل من مستوى الدهون في الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. كما تنظم هرمونات الغدة الدرقية النمو والتطور لدى الأطفال، وتعمل على زيادة معدل ضربات القلب وقوة انقباض القلب ومقدار ضخ القلب للدم، وتزيد من تدفق الدم إلى العديد من أجهزة الجسم، إضافة إلى دورها في تنظيم النشاط العقلي والجنسي لدى الإنسان. إذن ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة. ولذلك يجب الانتباه إلى الأعراض والعلامات المبكرة التي تؤشر على وجود مشكلة في الغدة الدرقية وضرورة البدء في علاجها مبكرا.
نعم مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة خمول الغدة الدرقية. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام.
أهلا. يا أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
شكرا أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام بالخدمة.
نعم دكتورة، بداية طبعا حول موضوع خمول الغدة الدرقية، ما هي الغدة الدرقية وما أهميتها في الجسم؟
نعم، بالنسبة للغدة الدرقية طبعا هي غدة صغيرة جدا. نعم. في الرقبة، ولكن تكون من أهم الغدد في الجسم. ولها وظائف مهمة جدا لصحة الجسم ولتنظيم كل أعضاء الجسم. هي غدة صغيرة ولكن تنتج